تقول الآية 84 وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. القضايا المأخوذة في هذا الميثاق والمذكورة في الآية الكريمة هي قضايا مأخوذة في كل الديانات الإلهية على الآخذين بتلك الديانات، ليس منها ما يخص اليهود وحدهم، وإنما هي تشمل كل إنسان متدين بدين الله تبارك وتعالى. لا تعبدون إلا الله، وهي القضية المركزية في الرسالات السماوية والتي تتمحور حولها كل العقائد الدينية الصحيحة والرؤى والمفاهيم والأهداف والمشاعر والسلوك والقيم، كل ذلك يتمحور حول هذه القضية المركزية، قضية التوحيد، والتي لو لم يكن الإيمان بها تاما لا ضعف الإسلام في نفس المرء وفي سلوكه وفي فكره كثيرا من جوانب متعددة، وأتى الإسلام غير مستقيما على مستوى السلوك. فلكي يستقيم إسلام المرء وإسلام المرء الفرد والإنسان المجتمع، فلا بد من التركيز على قضية التوحيد ووضوح مسألة التوحيد بالقدر الذي يمكن للإنسان، وأخذ حمل النفس على التمحور حول هذه القضية في كل شؤونها وكل ما تواجهه في هذه الحياة. والناس على اختلاف في مستويات فهم هذه القضية والجد في الأخذ به. لا تعبدون إلا الله، والعبادة بالمعنى الواسع تشمل كل حركة وسكون في حياة الإنسان، فأيما حركة أخذت اتجاها غير اتجاه التوحيد فهي حركة متمردة على الله أو غافلة عن الله، متساهلة في حق الله تبارك وتعالى، وتحمل خللا في مسألة توحيد هذا الإنسان لربه تبارك وتعالى. وما منا إلا وله الكثير من ذلك، ونستغفر الله تبارك وتعالى ونتوب إليه. لا تعبدون إلا الله في كل المواقف، في كل الخواطر، كل الأفكار، كل المشاعر، كل العلاقات، كل القيم، كل الأهداف، كل السلوك، في كل لحظات، في كل ظروف، سهلت، صعوبت، ارتخت، اشتدت. فهذا هو محور الإنسان المسلم الكامل في كل حياته كالمعصومين عليهم السلام، وليس مثلهم أحد. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، مأخوذ الميثاق على هذا الإنسان. والميثاق كما تقدم ليس عهدا عاديا. كلمة الميثاق تعني العهد المشدد، العهد المغلظ، ويأتي أن الميثاق المأخوذ أو أتى وأن الميثاق المأخوذ على الإنسان ميثاقا غليظا، اليهود كميثاقا غليظا، والنبيين أخذ عليهم ميثاق غليظ وصف بالغلظة. الميثاق في حد نفسه كمفهوم مأخوذ فيه الشدة والغلظة والقوة، وإذا أضيفت كلمة مغلظا جاءت للتأكيد الأشد، جاءت التأكيد الأشد. وكم منا يعني يحدث منا أن نتخذ الدين هزوا والحياة لعبا والدين هزوا. قضية ثانوية الدين أحيانا يكون عندنا في حياتنا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وهكذا تكون معاملة الإنسان واحد، والتي تنطلق من قضية توحيده. إحسان، وذكرت هنا الفئات الأشد حاجة إلى الإحسان والأحق بالإحسان، كالوالدين هما أحق من سائر الناس بالإحسان، بإحسان الولد. ثم يأتي ذوي القربى للعلاقة الرحمية، واليتامى والمساكين لشدة الحاجة للعطف والرحمة والرأفة والإحسان. انتهينا. وقولوا للناس حسنا، والحسنى اللي هي كلمة فقط مع تعبيس وجه ومع سوء معاملة، أو أن قول الحسن يستتبع معه حسن نية وطلاقة محية وموقفا مناسبا. وقول والحسن ليس دائما كلمة مرتخية وكلمة جذابة، من الحسن ما هو يدخلون فيه، في الحسن ما هو أمر بمعروف ونهي عن منكر. أنت لا تحسن لي ولا تقول لي حسنا إذا رأيتني على منكر ولا ينتني. الملاينة التي لا تجتذبني لماذا للمعروف ولا تقلع بي عن المنكر، ملاينة تشعر بماذا بالرضا وأنا أمارس ما لا يرضى الله عز وجل، هذا ليس من القول الحسن، هذا ليس قولا حسنا. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، الأمر ليس بأدوا الصلاة، الأمر أقيموا الصلاة. كيف تقيم الجسم؟ جسما ما تجعله مستقيما مكتمل، ماذا مكتمل؟ القامة، ليس فيه عوج، ليس فيه ميل. فالصلاة المقامة صلاة متوفرة على كل أجزائها وشروطها، صلاة ليس فيها موانع من القبول من الصحة ولا موانع من القبول، وهذا طبعا أمر ليس بالسهل، أمر ليس بالسهل. وليس من السهل أن أستطيع إلا بالمجاهدة وبحمل النفس وتبصيرها وتعلمها وإمعانها في الصلاة وقيمتها والتفكر أنا من وأمام من، أنا أي شيء وأمام من، أنا العبد الذليل الحقير المسكين الفقير المستكين أمام الرب العظيم. على كل حال المطلوب إقامة الصلاة، ونحن نؤدي الصلاة بعشرات السنين وقد لا نكون قد وفقنا لإقامتها مرة واحدة. فالاستعانة بالله عز وجل. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الإحسان للوالدين، لذي القربى، لليتامى، للمساكين، هذا فيه أخذ بالنفس على طريق السمو والكمال، أداء الحق، معرفة حق الآخرين، وأداء حق الآخرين معناه أخذ من النفس على خط القوة وعلى خط التغلب على الهوى وعلى الكسل وعلى الشيطان وعلى كل ضعف. فهو يبني النفس ويبني المجتمع الصالح. هذا الإحسان يبني النفس ويبني المجتمع الصالح في الدائرة المذكورة. القول الحسن للناس أو القول الحسن للناس، وقد يكون بمعنى الحسن أو يختلف كما عندهم، هذا القول أيضا فيه ماذا؟ فيه ارتفاع بالنفس ومستواها، وفيه بناء لعلاقات اجتماعية قوية متينة. خطوة كبيرة وجبارة على طريق بناء المجتمع الصالح والمجتمع الرسالي الملتزم بالدين الحق. إقامة الصلاة فيها زكاة النفس، فيها زكاة النفس، وارتفاع كبير بمستواها، لفكرها، لمشاعرها، لهدفها، لقيمها، وهي بذلك تعد النفس لأن تكون عضوا صالحا في المجتمع الصالح. ومن هذه النفس تنطلق حركة المجتمع الصالح، ومن دونها لا صلاح للمجتمع ولا بناء رصينا للمجتمع ولا ثقة ولا إخلاص ولا فاعلية إيجابية ولا فاعلية إيجابية ولا صلاح. وآتوا الزكاة، وإتيان الزكاة زكاة للنفس وزكاة للمال، والمال يربو بالزكاة، والمجتمع الصالح لا ينبني إلا بالزكاة، لا ينبني إلا بالزكاة. فالإسلام هنا وهذا الميثاق يجمع بين غرض بنائه الفردي والمجتمع في آن واحد. وكما أخذ علينا أن نبني نفوسا سليمة ونعبد الله عز وجل في العلاقة الثنائية بيننا وبينهم من خلال إخلاص الصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء والتضرع والابتهال، فكذلك أخذ علينا في هذا في عرض واحد مع ذلك البعد الوفاء بحق المجتمع والسعي لبناء المجتمع الصالح. ثم توليتم، يأتي الكلام عن نقد المواثيق، وهذا موضع من مواضيع المواضع التي نقلت فيها بنو إسرائيل الميثاق، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. والمقتول والقتل منهم لبعضهم والإخراج منهم لبعضهم، يقتلون بعضهم ويخرجون من الديار من ديارهم بعضهم. ولكن الآية الكريمة تقول لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هذا القاتل لغيره من أهل دينه، والدين يجعل الجماعة بمثابة الشخص الواحد، وكأن كل فرد فيه في هذا المجتمع الديني هو عضو في جسد واحد، ومصلحة الجسد الواحد ومضرته صلاحه وفساده لا يتبعض، لأن يكون صلاح اليد فساد الجسد ليس صلاحا للجسد، وصلاح القلب ليس صلاحا لسائر الأعضاء إلى ذلك. هناك ترابط تكامل وشخصية واحدة، كما أن هناك شخص واحد هناك شخصية واحدة من حيث الأبعاد المعنوية للفرد الواحد، وهناك شخصية معنوية واسعة أكبر بحجم أكبر هي الشخصية الاجتماعية، شخصية هذا المجتمع الديني، شخصية ذاك المجتمع الآخر وما إلى ذلك. فالقتل من البعض للبعض قتل لهذه الشخصية، قتل لهذه الشخصية، وإخراج البعض للبعض إخراج لهذه الشخصية وأذى لكل هذه الشخصية. لو كانوا يحسون بأنهم أمة واحدة ويحترمون محورية المحور الحق لهذه الأمة لكانوا يشعرون بأنهم كالجسد الواحد، وأنه حين يخرج أخاه من وطنه فكأنما أخرج نفسه. هذا توجيه عندهم. والتوجيه الآخر هو أن من قتل أباح لغيره أن يقتله، ومن أخرج أخاه من دياره أخرج لغيره أن يخرجه هو من تلك الديار. فهذا أيضا ماذا يحمل معنى يسمح بتعبير لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون. أنا لما أقتل فلانا ظلما أكون قد أسست لقتل الآخرين بما فيهم أحبتي وبما فيهم نفسي. وحين أعتدي على حق المواطنة لآخر وأخرجه من دياره ومن وطنه فأكون قد أسست لهذا السلوك في كل دائرة من دوائر المجتمع وبالنسبة لكل فرد من أفراد المجتمع حتى بالنسبة لنفسي. هذه آية من آيات الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل، وكل المضامين هذه الثاني آيتان تتحدثان عن تفاصيل لما أخذ على بني إسرائيل الميثاق من الله تبارك وتعالى، وقبلوا بذلك ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وهذا ميثاق عقدي، كانت لحظته لحظة دخولي في الدين الذي آمنت به، لحظة إيماني بالدين دين الإسلام، وإعلاني للشهادتين، هذه اللحظة هي لحظة ميثاق بيني وبين الله تبارك وتعالى بأن ألتزم بما يريد وبما يفرض دينه. اثنا عشر من مائدة صفحة 109، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم يأتي ذكر النقض، فبما نقضهم. هذه مفردات، منها ما جاء في الآيات السابقة الآيتين السابقتين، ومنها ما هو ذكره جديد. وإن كانت مسألة التوحيد كما سبق تتناول كل ما يترتب على تلك المسألة العظمى من التسليم بأوامر الله وامتثال أوامره ونواهيه، فيكون ميثاقا يشمل كل الجزئيات الداخلة في الإسلام. لكن هنا ذكر صريح لبعض المفردات الجديدة. وآمنتم برسلي، ومحمول هنا الرسل معني بهم في المستقرب هم الرسل، كل الرسل طبيعي، وآمنتم برسلي، والإيمان بالرسل الماضين يمكن أن نحمل على الرسل الماضين وما يأتي من رسول مثل عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله ومن أعقب موسى عليه السلام من نبيين في الفترة ما بين النبيين العظيمين النبي موسى والنبي عيسى عليه السلام. الإيمان بالرسل السابقين معروف مؤداه أنهم ماذا؟ لا يخفضون من جناحهم وإنما يعظمونهم ويسلمون بما جاء إليهم من شرائع مؤقتة ويأخذون بكل الركائز الدينية التي أجمع عليها الأنبياء والرسل السابقون واللاحقون منهم. يكون هناك أيضا إيمان بالرسل الآتين من يبشرون بهم، والنبي محمد صلى الله عليه وآله كان محل بشارة لأهل الكتاب واليهود أنفسهم من أهل الكتاب، فكان عليهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله ويحمل النفس على أن يسلموا لأمره لحظة بعثته فقط كان عليهم أن يتعرفوا عليه وأنه المبشر به، وما أن يتعرفوا عليه فلا يكون لهم عذر في التخلف عن الإيمان به والتسليم. ومن مقتضى هذا الإيمان المبكر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يربوا أولادهم وأجيالهم على التهيؤ لاستقباله، وأن يبنوا النفس والأهل على التربية الصالحة، بالتربية الصالحة على الاستعداد ليومه وتكاليفه. كل ذلك من مقتضى الإيمان بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للأمم التي بشرت به، وجاء التبشير لها به على ألسن رسلها وكتبها. النقيب بمنزلة الوالي، الأقرب فيه أنه بمنزلة الوالي، هناك معنى أنه من العارف الذي يحمل معرفة متميزة وينشر معرفته، يرجع إليه في المعرفة. وقد يكون الأقرب أنه بمنزلة الوالي، فيكون مرجعية فكرية ومرجعية عملية، وإن لم يكن نبيا، وإن لم يكن نبيا لأنه يكون مرجعية على مستوى الفكر وفك الدين والسير وعلى مستوى حركة المجتمع. أرجع إليه في مسألة ماذا؟ إدارة المجتمع والجماعة. 12 نقيبا على ماذا؟ على قدر فرق في بني 12 فرقة مع 12 نقيب، كل ولي يتولى ماذا؟ شأن هذه الفرقة. ويأتي نقيب بمعنى المعرف في مورد آخر، بمعنى المعرف. وعدد العلماء يسمى بأنهم بعدد نقباء بني إسرائيل أنهم ماذا؟ التوصيف هنا في العدد، وأن لهم شأن الولاية الفكرية والعملية. وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم، نصرتموهم. والتعزير هو النصرة مع التعظيم، النصرة مو نصرة فقط، أنصرك وأنا أشعر أني أمن عليك وأني ماذا وأن لي الجميل في نصرتي لك، لا هذه ليس تعزيرا، نصرة مع التعظيم، نصرة مع التعظيم. الرسول ينصر ويعترف له بالجميل، ويعترف له بالجميل وأنه صاحب الفضل، وليس أن الناصر له فضل عليه، وإلا لم يكن تكن هذه النصرة من عذرتموهم. وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، تقدم ذكر الزكاة وآتيتم الزكاة، فما مورد وأقرضتم الله قرضا حسنا؟ هذا بذل مالي في سبيل الله خارج الواجب، خارج الواجب، غير داخل في إطار الزكاة الواجب. والتعبير بأقرضتم الله قرضا حسنا، ومن يملك شيئا حتى يقرض الله؟ وما هي حاجة الله عز وجل حتى يقرضه المقرضون؟ الله هو الغني، وكل شيء بيد عباده من عنده، فأين موضع القرض؟ هذا إشارة إلى وجوب الوفاء. أوجب الله عز وجل على نفسه أن يأخذ ماذا؟ أن ينزل هذا العطاء للفقير الفقير غير العطاء غير واجب، الفقير لمشروع إصلاح إسلامي إلى آخره، إلى تربية صالحة، إلى نفع للناس. هذا العطاء يعده الله قرضا يقدم إليه، وهو الذي يلتزم بوفائه، وهو الذي يلتزم بوفائه. أنت تقرض مرة تهب ومرة تقرض، والهبة غير القرض. الهبة مفروض ما تنتظر منها ماذا؟ جزاء. ما تلزم الطرف الآخر، على الأقل لا تلزم الطرف الآخر بالجزاء. القرض لا، يقوم على رد ماذا؟ ما اقترض منك. فمن الكفيل هنا في هذا الإحسان والبذل في سبيل الله لفقير، ليتيم، لمسكين، ليلة إلى آخره؟ أنا ما علي زكاة واجبة، لكن هذا مسكين، هذا يتيم، هذا مشروع متعطل وفيه صلاح العباد فأبذل. هذا يعد الله عز وجل قرضا، وهو الذي يلتزم ويتكفل بوفائه. وفاء الله فوق ما نتصور، وفاء الله فوق ما نتصور. والقرض الحسن من حسنه أن تكون راه النية الخالصة لله عز وجل. هذا القرض، مرة أقرضك أو تقرضني لأجل الشهر، فلان يقرض الناس خوش رجال، أو لأي غرض آخر، عندي هذه خطوة توصلية لماذا؟ لشيء دنيوي، لشيء دنيوي. هذا قرض غير حسن، قرض فيه منة، فيه جميل، فيه تعيير، قرض غير حسن. قرض قد يكون القرض بالدينار حسنا، حيث يخلو من هذه العيوب النفسية إلى آخره، من عيوب النية، وحيث لا يمكن أكثر منه، ما يمكن أكثر منه، لا يمكن أكثر منه. وقد يكون ماذا؟ غير حسن. الرجل مليونير وجاي فقير في أشد الحاجة لعشرة آلاف يقرض دينار، هذا قرض حسن؟ فالحسن حسن يأخذ حسنه من أكثر من جهة، ومن أهم جهات الحسن هو خلوص النية لله تبارك وتعالى، والخلو من المن. لأكثرن عنكم سيئاتكم، هذا الجزاء، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الآية الكريمة تجاوزت الوفاء في الدنيا بالشكل الصريح. وإن كان لأكفرن عنكم سيئاتكم تتناول أمر الدنيا، لأن السيئات تحبس الدعاء، لأن السيئات تنذر البلاء، لأن السيئات ماذا؟ لها آثارها الدنيوية، النفسية، الجسدية إلى آخره. تكفير السيئات يعني يزيح أو يسد أبواب خطر كثيرة عن الإنسان في حياته. وذكر الشكل صريح الجزاء الأكبر، الجزاء الأعظم، لأكفرن عنكم سيئاتكم ذاتك قبل كل شيء. غنى يدك، غنى يدي وتلوث ذاتي مصيبة، صحة بدني ومرض وثقم قلبي وروحي كارثة، سلامة البدن ربح، لكن ما هو أربح؟ سلامة الروح، هذا في مقياس الله، في ميزان الله هكذا. وإن لم نقبل نفسيا، النفسيا تملى صحة الجسد أكثر من ماذا؟ من اهتمامنا بصحة الروح. أضيق وأعيش مأساة وتنسد كل الآفاق النيرة للحياة أمامي حين أبتلى في جسدي. أما أخطئ اليوم الخطيئة الكبيرة، قد أسف. لماذا؟ قد أسف قليلا ولساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، ليوم يوم أنسى، تذهب أنسى، انغسل كل شيء. بينما ذهاب المرض حق لي أن أنسى مصيبته، حق لي مع ذهاب المرض أن أنسى تعبه ومصيبته، لا خلاص انتهى. أما السيئة التي ارتكبتها فألم ركبتي مدينة بها ومطوق بماذا؟ بوزرها، ولا أدري أن هذه الرقبة تتحرر من هذا الوزر بتوبة موفق صادقة ووفق إليها أو لا. فالسيئة وقد ارتكبتها في ريعان شبابي وأنا الآن في شيخوختي، لا بد أن يسيئني ذكرها ويؤلمني ذكرها. لا أدري هل حطت عني أو لم تحط عني، لا أدري. من الضامن لي أنها حطت عني؟ توبة، توبة صادقة. ومن قال بأني تبت توبة صادقة ومكتملة الشروط؟ وأقرت لو كفر عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ودخول الجنة هي دخول الجنة، دخول جنة البدن، ودخول جنة الفكر، ودخول جنة الروح، ودخول جنة الروح. خذ تقيا في الدنيا من أتقياء الله، وضعه في أحسن بيئة، في أكثر بيئة تقدما حضاريا على المستوى المادي، إلا أنها موبوءة معنويا متردية سافلة. هل تكون هذه جنة له في الدنيا؟ هل تجده يجد طعم الراحة للذات التي تحيط به، أو أنه يجد في نفسه، يجد نفسه في عذاب؟ فالمؤمن وقد وجد وقد كان مؤمنا وعرف الله عز وجل، لو وضع في جنة مادية في ماذا؟ في شعور من غضب الله، في شعور من غضب الله عز وجل، لكان في شقاء، لكان في شقاء. ولو حرم هذا النعيم، نعيم الشعور بالرضا الإلهي، لما كان في نفسه أنه على نعيم كبير. ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ماذا سيحقق لنفسه في حياته بعد هذا الكفر؟ بهذا الكفر ماذا سيحقق له في حياته؟ ماذا ستحقق له حياته؟ سكنا مريحا، أكلا لذيذا، نكاحا، زينة، أموالا، شهرة، إلى آخر. وكل شيء ينقضي من هذا ينتهي أثره في النفس، ما تبقى لذات الدنيا. كل لذة تمر بنا يتصرم الشعور بها بتصرمها، يتصرم الالتذاذ بها وينصرم وينتهي الالتذاذ بها بنهايتها. اللقمة أنت مرتاح لها ما دامها ماذا؟ أنا بتذوقها، ما عبورها منطقة معينة خلاص تنتهي لذتها. أعظم اللذات تعيش اللحظة اللي ماذا تمارسها فيها، عقبها بعد ما في ما تشرب لذة، ما تشرب هذه اللذة اللي كانت قبل 5 دقائق ما تشربها الآن. والروح اليقظة النقية كما لو تذكرت سيئة من سيئات ماضيها البعيد، أساءها ذلك اللحظة، كذلك لو تذكرت موقف حسن منها يرضي الله عز وجل من مواقف الماضي البعيد لطفح شعور اللذة بذلك ماذا؟ بذلك الموقف اللحظة الآن. أنت لما تذكر بأنك ماذا أحسنت إلى يتيم حيث لا يعلم إلا الله مثلا، وهذا قبل 25-30 سنة، تشعر به الآن، تشعر بنوع من الارتياح واللذة أو لا؟ برضا ضمير تشعر بنوع من التفوق يعني في ذاك الموقف، بعكس ما لو ماذا؟ بعكس اللذة المادية. قبل يوم واحد أكلت لذة طبعا، والآن جوعان مش أسوي، ما أعيش لذتها يا أخي. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. السبيل لما نفرض سبيل طريق، نفرض شيئا ذا طريق يقصد إليه الطريق، ينتهي إليه الطريق. هذا السبيل ما هو نهايته؟ ما هو؟ والضلال سواء السبيل كيف يعني؟ هناك سبيل واحد هو سبيل الدين، سبيل التوحيد، هذا له هدف له غاية ينتهي تنتهي بها ماذا؟ تنتهي إليها حياة الإنسان المؤمن، هذه الغاية هي ماذا؟ رضا الله وجنته، رضا الله وجنته، هذه غاية ماذا؟ الغاية التي يسلك بها السبيل الوحيد، سبيل الله، سبيل الدين. خط الكفر ينحدر عن هذا السبيل، فينحدر فماذا؟ ينحرف عن هذا الغاية. لما انحدر عن هذا السبيل انحرف عن هذه الغاية، فتكون حياتي ماذا؟ فارغة بلا غاية، قد فرغت من غايتها، لا يبقى لي شيء من حياتي، ولا تبقى قيمة لحياتي إلا فيما أكلت وشربت وسكنت ومن لذات الحياة المتصرمة المنقضية التي تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها. هل هذه غاية الحياة؟ أن أأكل أشرب أخرج من الحياة، من هذه الحياة محملا بالأوزار وقبيح النفس وسيء القلب وأسود الذات لأكون ماذا في قعر جهنم؟ هي هذه غاية الحياة؟ وخط الكفر بيوصل لماذا؟ إلى هذه النتيجة. فمن كفر بعد ذلك منكم، هذا الميثاق والالتزام به، من كفر بهذا الميثاق ولا التزم به فمن كفر منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية الثانية. الوقت مال يا جماعة الخير. 154-202 تقول الآية الكريمة: رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. بنو إسرائيل، وقلنا لهم لا تعلوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. العدل لا تعلوا، أي لا تعتدوا، لا تتجاوزوا، لا تتجاوزوا حكم الله تبارك وتعالى عليكم بعدم الصيد يوم السبت. ادخل الباب سجدا، والمسمى باب حطة، بلى. كان عليهم أن يدخلوا بابا، ويقال أنه باب من أبواب المسجد الأقصى، المسجد الأقصى، يدخلوا خاضعين ذليلين خاشعين لله تبارك وتعالى، وأن يدخلوا مستغفرين الاستغفار الصادق، الاستغفار الصادق النابع من صميم القلب ومن مسارب القلب ومن أعماق القلب، وأن يكونوا منسجمين مع هذا الاستغفار في الموقف كما أن عليهم أن يستقيموا معه في الشعور، مع هذا الاستغفار، أن يكونوا مستقيمين مع هذا الاستغفار شعورا وسلوكا. وهذا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، الله مأخوذ في تفاصيل حادثة رفع الطور، لكن الميثاق المغلظ اللي يمتلك على القلب كل خلجات ويستحضر القلب بحيث لا يستطيع هذا القلب لهول الموقف بأن ماذا؟ بأن يصيبه، بأن يشهد. ولا يملك أن ينسى، إذا كان في بعض اليقظة لا يملك أن ينسى ذلك الموقف. هذا مأخوذ عليهم في ذلك الميثاق. وقلنا لهم لا تعلوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. عهد شديد 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 مؤكد. يجي إلى أنت بما نقضيهم. كم أخذت من وقت الحين؟ والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين.